بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، سبق الكلام على قصة عاد، ولكن في هذه الآيات في سورة الأعراف لم يذكر جل وعلا بماذا أهلكوا، إنه ذكر الإهلاك لكن لم يفصل فيه. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. لم يبين نوع العذاب، ولكنه مبين في سور كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، كما في سورة الحاقة قال تعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. صرصر هي الشديدة التي لها صوت، بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، أي متتابعة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. كيف يعني هذا التشبيه؟ يعني يناسب قوم عاد تماما، لأنهم كانوا طوال الأجساد. وجاء في تفسير يعني أقوال المفسرين أن الريح ترفعهم ثم يخر على رأسه فينكسر رأسه وينقطع، فيبقى جسده ممددا على الأرض كأنهم إيش؟ أعجاز. إيش معنى أعجاز؟ يعني الجذع بدون الرأس، كأنهم أعجاز نخل خاوية. هذا تشبيه لهم بالطول، فإنه طولهم قريب من طول النخل الطويلة، والأعجاز هي النخل التي قطعت رؤوسها وبقيت جذوعها، فيسقط الواحد منهم على الأرض والعياذ بالله ممددا كأنه جذع نخلة. وهذا يدل على شدة عذاب الله تبارك وتعالى وشدة بطشه بأعدائه. فهؤلاء تحدوا الله عز وجل، قالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة؟ وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. سلط الله عليهم هذه الريح اللطيفة في العادة، فإن الريح لطيفة ونافعة، تدفع السفن، تلقح الأشجار، تطيب الهواء، تدفع السحاب، فيها منافع كثيرة. فهذه الريح من خلق الله النافع اللطيف، فجعل الله تبارك وتعالى عذابا عليهم، عذبهم بهذه الريح اللطيفة يعني ليريهم جل وعلا قوته، وأن هذا الخلق اللطيف من خلق الله صار عذابا شديدا على هؤلاء والعياذ بالله، أن صارت ريح عاتية، ريح سريعة شديدة تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وهذه سنة الله تبارك وتعالى بأعدائه، إذا كفروا بالله وكذبوا رسله فإن الله سبحانه وتعالى يهلكهم عن آخرين مهما كانوا. أكفاركم خير من أولئك أم لكم براءة في الزبر؟ ليسوا بخير من أولئك وليس لهم براءة في الزبر، فأهلك الله كفار قريش في بدر، سلط الله عليهم المؤمنين فأبادوهم، قتلوا منهم 70 من رؤسائهم وصناديدهم وأسروا 70، بطش الله بهم في بدر يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. البطشة الكبرى فسرت في بدر، فسرها ابن مسعود رضي الله عنه. ثم شرع الله سبحانه وتعالى في ذكر ثمود وما حصل لهم مع نبيهم صالح عليه السلام. وإلى ثمود، هذا معطوف على ما سبق، لقد أرسلنا نوحا، وهنا قال: وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي أرسلنا أخاهم صالحا. ثمود ذكروا في التفسير أنه من العرب العاربة، يعني من العرب الأصيلة، ومنازلهم ما بين المدينة وتبوك في وادي القرى، وهي معروفة إلى اليوم على طريق الذاهب إلى تبوك، مساكنهم في وادي القرى بين المدينة وتبوك. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، يدعون إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة جل وعلا. وهؤلاء قوم يعني وسع الله عليهم في الأرزاق، وفيهم قوة أبدان أيضا لكنهم دون قوة عاد، وكانوا ينحتون البيوت الجبال الصماء بيوتا، فهذا يدل على قوتهم وعلى سعة أرزاقهم، فكفروا وعاثوا في الأرض فسادا، فأرسل الله تعالى إليهم صالحا وهو منهم ومن أوسطهم نسبا وأفضلهم وأشرفهم عليه الصلاة والسلام. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. من إذا جاءت في النفي مرت معنا كثيرا أن يراد بها إيش؟ تأكيد النفي، ما لكم من إله، تأكيد النفي، مثل اللام في الإثبات، إن بطش ربك لشديد، فاللام تأكيد في الإثبات ومن تأكيد في النفي. ما لكم من إله غيره، يعني أمرهم بترك عبادة الأوثان، كانوا يعبدون الأصنام، لهم أصنام معينة يعبدونها، فنهاهم عبادة الأصنام. قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه البينة هم الذين سألوها لما دعاهم صالح عليه السلام إلى عبادة الله، قالوا نريد آية، فطلبوا آية معينة، قالوا نريد أن تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء، فأخذ عليهم العهود والمواثيق أن يؤمنوا إن جاءتهم هذه الآية، فأعطوه العهود والمواثيق على الإيمان. فدعا، قام صالح عليه السلام وصلى ودعا ربه، فتحركت هذه الصخرة وصارت ناقة عشراء أي حامل، جاءت كما طلبوا. قد جاءتكم بينة أي آية واضحة، بينة يقول العلماء هذه الصفة لمحذوف، لموصوف المحذوف تقديره إيش؟ آية، آية بينة. قد جاءتكم بينة أي آية بينة من ربكم، هذه كأنها حاضر أشير إليها، هذه ناقة الله. لماذا نسبت إلى الله؟ نسبت إلى الله نسبة تشريف، هذا واحد الأول. الثاني لأن الله سبحانه وتعالى خلقها بدون، يعني خلقها مباشرة بدون سبب، خلقها مباشرة من هذه الصخرة بدون سبب، يعني بدون حمل ولادة، فنسبت إلى الله تبارك وتعالى. وهذا مثل نسبة مخلوق إلى الخالق، مثل بيت الله، ناقة الله، بيت الله، وعباد الرحمن وما شابه ذلك، نسبة مخلوق إلى خالقه، والمراد بها التشريف. هذه ناقة الله لكم آية، لكم آية يعني علامة على صدق صالح عليه السلام. وهذه من أعظم الآيات التي أرسلها الله تبارك وتعالى إلى قوم من الأقوام. ولذلك في سورة الشمس ذكر الله سبحانه وتعالى قصة ثمود فقط بعد الأقسام الطويلة في تلك السورة، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. كم قسم هذه؟ 11 قسما. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، إلى آخر السورة. بعض المفسرين قال اختار الله تعالى قصة ثمود دون غيرها من القصص في هذه السورة بعد الأقسام الكثيرة، لأن ثمود جاءتهم آية من أعظم الآيات وكذبوا بها، آية عظيمة، هم الذين اقترحوها وخرجت وهم ينظرون، من هذه الصخرة ناقة عظيمة عشراء وتشرب الماء كله في يوم، ويحلبون لبنها ويكفيهم في يوم. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، يعني يحضره صاحبه. فيوم للناقة تحضره الناقة ولا يحضرون، ولا تحضر مواشيهم، تشربه الناقة كله، ناقة عظيمة تشرب ماء البئر كله الذي يكفي قبيلة كاملة، تشربه ناقة واحدة. ثم يحلبون من لبنها ما يكفيهم جميعا، يشربون كلهم من لبن هذه الناقة، ناقة عظيمة جدا. ولذلك ذكروا في التفسير أنهم ملوا هذه الناقة لأن الماشية كانت تنفر منها، لأنها ناقة هائلة عظيمة، إذا رأتها الماشية نفرت منها فلا ترعى مع هذه الناقة، فضاق بهم الحال، تشرب معهم يوما وتنفر ماشيهم من الناقة، إذا انهبطت المراعي نفرت الغنم والإبل وذهبت إلى غير تلك المراعي، فضاق بهم الحال بعد مدة فعقروها، صلى الله عليه. هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل. تأكل مجزوم، ما الذي جزم هذا الفعل؟ فذروها تأكل، وش الفرق في المعنى لو كان مرفوعا؟ ما الفرق بين الجزم والرفع من ناحية المعنى؟ أولا ما هو الجازم، ثم ماذا يترتب عليه من الفرق في المعنى؟ يعني لو قال فذروها تأكل في أرض الله، ولا فذروها تأكل في أرض الله؟ أولا ما هو الجازم؟ يقولون هنا وقع في جواب الشرط، شرط مقدر، فذروها تأكل، يعني إن تذروها تأكل، هذا فيه حث وترغيب، يعني من باب الشرط، يقول إن تأتني أكرمك، هذا فيه ترغيب في المجيء، حث وترغيب. لكن لو كان مرفوعا صار خبرا مجرد، صار خبرا مجرد، فذروها تأكل، فذروها تأكل في أرض الله، يعني أنها تأكل في الحال، اتركوها حال أكلها، يكون نهي وخبر مجرد، يعني ما في تحضيض وتحريص على الترك، لكن الجزم فيه تحضيض، يعني إن تذروها تأكل في أرض الله. وهذا أيضا في معنى آخر، وهو أنه ليس عليكم من مؤنتها شيء، يعني أكلها على الله ليس عليكم، يعني ما الذي يضجركم من هذه الناقة وأنتم لا تدفعون ثمن علفها؟ يعني ناقة عظيمة، لو كان العلف عليكم لكلفكم مالا، لأن ناقة ضخمة عظيمة تحتاج إلى أكل كثير، فلو كنتم تعلفونها لقيل إنكم ضجرتم وكلفتكم مالا كثيرا، لكن ليس عليكم بأس من تركها، تأكل في أرض الله ليس من مالكم، وتشربون لبنها، كل القبيلة تشرب لبنها يوما. إذن ما الذي يجعلكم تعقرون هذه الناقة؟ هذه نعمة من الله ورحمة، ولكن الشقي أبى إلا الشقاء والعياذ بالله. ولا تمسوها بسوء، هذا زيادة تحذير، ولا تمسوها بسوء أي من عقر نحوه فيأخذكم، فولا تمسوها بسوء فيأخذكم، يأخذكم هذا منصوب عن مقدرة، لأنه واقع في جواب النهي، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، يعني بين لهم صالح عليه السلام أن العذاب معلق بعقر الناقة، وأنهم إن عقروها أخذهم العذاب، ولكنهم كذبوه واستعجلوا الهلاك والعياذ بالله. هذا حال الشقي، يابى إلا الشقاء، يدعى إلى الخير، تقام عليه الحجة، تبين له الآيات، لكنه يابى إلا الشر عياذا بالله. واذكروا إذ جعلكم خلفاء، خلفاء جمع إيش؟ جمع ماذا؟ خليفة لا، لأن خليفة جمع خلائف، واذكروا جعلكم خلفاء جمع خليف، لأن خليف للمذكر، خليفة المؤنث، فجمع خليفة خلائف، وجاءت في بعض الآيات، ولكن هنا خلفاء أي جمع خليف، خليف مذكر، خليفة مؤنث. واذكروا إذ جعلكم خلفاء أي جمع خليف، أي تخلفون عادا، في ليس في أعراض عاد، لأن عاد كما سبق في حضرموت وثمود في وادي القرى، لكنهم خلائف في الدنيا، خلفوهم في الزمان، خلفوهم في الزمان، أولئك سبقوا وأهلكوا، هؤلاء جاءوا بعدهم فخلفوهم في الحياة في هذه الأرض وفي الاستعمار في التكليف، وإن لم يكن في نفس المساكن. وهذا يدل على أن خبر عاد شائع وذائع محفظ ويتحدث عنه معروف، يعني عاد أهلكت في الجنوب في عند حضر ما بين حضرموت وعمان، وهؤلاء في الشمال قريب من تبوك، مسافة بعيدة ولا لا؟ مسافة بعيدة، ومع ذلك الخبر كان معروفا عند ثمود، لأن هذه من القضايا العظام والقصص والواقع الكبار التي يتناقلها الأجيال ويحفظونها جيلا بعد جيل، لأنها أمور عظيمة، هلاك قبيلة كاملة هذا لا يخفى، يحفظ ويقال في أشعار ويتناقل ويصير تاريخا للبشرية، تناقلها الأجيال. ولكن الشقي لا تنفع فيه هذه الآيات، فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الذي ينتفع بالآيات هو المؤمن الذي يخاف عذاب الآخرة، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، أما الذي لا يخاف ولا يؤمن فلا ينتفع بهذه الآيات. يقول هذه كوارث، ولا لا يسمونها كوارث طبيعية، هذه كوارث طبيعية، طبيعية يعني أنها تحصل بالطبيعة، ما بين كل فترة وفترة تحصل مرة هنا ومرة هناك، كما يذكرونها الآن في التاريخ المعاصر، يذكرون تواريخ الإعصار، العصير، تواريخ البراكين، تواريخ الزلازل والفيضانات وما شابه ذلك، تاريخ مجرد، حصل إعصار في سنة كذا وكذا في المكان الفلاني، ومات كذا ألف، وزلزال في البلد الفلاني في التاريخ الفلاني وهكذا، ومات كذا ومات كذا، يتحدث بالناس على أنه تاريخ محض ولا تذكر العبرة، أن هؤلاء كفرة لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وأنهم يعتبرون هذا من طبيعة الحياة، مثل ما يموت الناس بالأمراض أو بكبر السن وما شابه ذلك، أنهم لابد أن ينتقلوا وأن يفنوا، فيموتون مرة بكبر السن، مرة بالمرض، مرة بحادث السيارات، مرة بهذه الكوارث يسمونها كوارث طبيعية، وأن هذا أمر معتاد، ما هي إلا حياة، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، هذا كلام المشركين عياذا بالله. فذكرهم بعاد وما حصلهم من عذاب الله، وأن الواجب عليهم أن يأخذوا العبرة والعظة. واذكروا إذ جعلكم خلفاء أي خلفتم عادا من بعد عاد وبوأكم في الأرض، يعني ذكر القرطبي أن فيه محذوف، أن فيه محذوفا تقديره منازل، وبوأكم في الأرض منازل أو بيوتا، لأن تبوأ أي نزل، تبوأ أي نزل واستقر، فبوأكم في الأرض أي أنزلكم منازل في الأرض، تتخذون من سهولها قصورا، القصور هي البنيان المرتفعة الحسنة، القصر هو البناء الرفيع الجيد. ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية فيها دليل على جواز بناء القصور، لأن نبي الله صالح عليه السلام ذكرهم هذه النعمة ليشكروا الله، ولم يذكر على سبيل الإنكار، وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا، يعني هذه ذكر على أنها نعمة من الله تبارك وتعالى، ولم يذكر على أنها ذنب يحذرهم منه. ومن العلماء قال إن المبالغة في البناء لا تجوز في الإسلام، واستدلوا بعض الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤجر ابن آدم على نفقته كلها إلا شيئا يجعله في هذا التراب، رواه ابن حبان سند صحيح. فهذا الحديث فيه بيان أن المبالغة في البناء لا يؤجر عليها الإنسان، إنما يؤجر على كل نفقة في طعام في شراب في لباس وما شابه ذلك إلا في البناء، لأن الغالب في البناء الإسراف، المبالغة في الزينة، المبالغة في الجمال وما يسمى الديكورات وما شابه ذلك، يعني فوق حاجة الإنسان ويأخذ مالا كثيرا. البناء يكلف الآن 1,000,000 ريال إلى 2,000,000 إلى 3,000,000 على حسب البيت، لكن أقل بنا اليوم كم يكلف؟ يمكن في أحد يعمر قريبا يعطينا التكلفة، في أحد يعمر الحين كم يكلف؟ الظاهر 1,000,000. وإيش رأيكم؟ ها؟ يعني البيت العادي، البيت العادي 400 متر 500 متر، بيوت الوسط، بيوت عامة الناس بدون الأرض كم يكلف؟ يعني 1,000,000 ريال في بناء بيت. كانوا في السابق يسكنون كم؟ في 50-60 متر بيوت الطين، أنا أدركت آخرها ولا لا محمد؟ بيوت صغيرة جدا تبنى بسهولة، شهر وأقل تبنى بيوت بسهولة صغيرة ولا تكلف، والأراضي الضانة بلاش، يمكن ما تشترى الأراضي بلاش، والبناء ما يكلف إلا شيء زهيد من طين وخشب ولبن وحجارة، وأحسن شيء الجص، هذا عاد البيت القصر اللي يجمل بالجص في بعض الأماكن وليس في كل البيت، في بعض الأماكن بيوت بسيطة. والناس في ذلك الزمان خير ولا اليوم؟ أولئك أفضل، أولئك أفضل. وحجر النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت البيوت التسعة، كل بيت تدرون من أين، من كم يتكون؟ من إيش؟ من غرفة وحوش صغير فقط، غرفة واحدة وحوش لها، يعني حوش صغير مكشوف يسمى حجرة، هذا يسمى بيت وهذا يسمى حجرة، وجداره قصير، يعني هذه بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، غرفة واحدة فقط وحوش صغير، ليس فيه مطبخ ولا حمامات ولا مجالس ولا مقلط ولا صالة ولا شيء، غرفة واحدة لزوجته وحجرة. لما زار ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبات عند خالتي ميمونة، أين نام ابن عباس؟ في نفس الحجرة وعلى الوسادة، قال: فنمت في عرض الوسادة ونام النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه في طولها، يعني نفس وسادة واحدة، نام على العرض، ما فيه إلا غرفة واحدة وسادة واحدة، ونام في عرض الوسادة. هذا يدل على التواضع والزهد في هذه الدنيا. والنفوس ليس لها حد تقف عنده، يعني الناس لما خرجوا من بيوت الطين وبنوا 400 متر، هل اكتفوا بهذا؟ لا، انتقلوا إلى 600 ثم إلى 1,000 وأكثر، ويتسابقون، وكل ما مضت مدة زاد يعني التجميل والتحسين والتوسع في البناء، يعني مكيفات مركزية وأشياء يعني ما كان موجودة من قبل، والأثاث يعني الأثاث الحالي يكلف يمكن 200,000، ففي توسع يعني واضح طرف شديد فيما يتعلق بالبناء والأثاث، مع تغيير الأثاث في كل فترة، هذا شك أنه من الترف ومن الإسراف والمبالغة في النعيم. وينبغي المؤمن أن يتوسط، لا نقول إنسان يسكن بيت طين الآن ولا يضع أثاث مهلهل يشتهر به ويزدرى، ولا يبالغ ويسابق سارع في الترف والنعيم. فهذا الحديث ميزان، إن الرجل لا يؤجر في نفقتها كلها إلا شيئا يجعله في هذا التراب. يعني سموه ترابا لأنه من التراب، كل البناء من الأرض والأرض تراب، فهذا يعني فيه تزهيد في البناء وحث على التواضع والتوسط والاقتصاد وعدم المبالغة والإسراف، نسأل الله التوفيق. إذن هذه الآية نقول ليس فيها دليل على ذلك، نقول صحيح أن البناء والبيوت الحسنة من نعمة الله، وأن الله تعالى امتن على ثمود بهذه البيوت في السهول قصور والجبال بيوت ينحتون الجبال، لكن لو قدر أن الآية فيها دليل نقول جاء شرعنا بخلاف ذلك في هذا الحديث، والعبرة بشرعنا إذا خالف شرع من قبلنا. تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. ذكر المفسرون أنهم كانوا يبنون القصور فكل 100 سنة يتهدم فيجدده، ثم يبقى 100 سنة ثم يتهدم البناء فيجدده، فضجروا من ذلك فنحتوا جبالا فنحتوا بيوتا في الجبال، يعني هذا سبب كونهم نحتوا البيوت في الجبال. وهذا النحت عجيب، يعني يدل على قوة في الأبدان، يدل على أيضا علم ومعرفة في البناء، فإنهم جعلوا هذه البيوت مكيفة تكييفا طبيعيا من ناحية اختيار الجهة التي لا يكون فيها شمس، وأيضا يخرقون في الجبل خرقا طويلا فيدخل معه الهواء، فما إن يصل إلى البيت حتى يبرد، هذا تكييف طبيعي أحسن من التكييف الموجود اليوم الذي يتفاخر به الناس اليوم أنه من الصناعات والاختراعات الحديثة، ذاك أحسن أنه تكييف طبيعي، الهواء طبيعي يدخل مع فتحة، يختارون أماكن لا تصيب الشمس كل جهة باردة ويدخل الهواء فيمر مع فتحات طويلة فما إن يصل حتى يبرد فيصل باردا، هذا شك أنه إبداع ودليل على أن عندهم علم وفن في البناء، أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه القدرة من قوة الأجساد ومن العلم والفهم ومعرفة هذه الأمور. وهذا الهواء أيضا يكون في الشتاء حارا، يكون في الشتاء حارا، هذا إذن صار مكيف حار بارد ولا يكلف كهرباء ولا شيء، طبيعي بدون تكلفة، مستمر طوال العام بدون تكلفة. وفي يعني بيوت الطين قديما، ونحن كما سبق أدركنا شيء من هذا، يبنون بعض الغرف في وسط البيت لا تأتيها الشمس، يعني تكون بعيدة عن الشمس وفوقها أيضا دور ثاني، فهذه الغرفة تكون باردة جدا. وأنا لحقت على شيء من هذا، دخلت غرفة لجدي رحمه الله باردة جدا في عز الظهر في شدة الحر، تدخل هذه الغرفة كأنها مكيفة لأنها من الطين، الطين بارد، لكن اليوم البناء في الإسمنت والإسمنت حار جدا، فهذه البيوت يعني تكون باردة لأنها من الطين وبعيدة عن الشمس فتكون باردة، فينامون فيها في الظهر كأنها مكيفة، ويجعلون أيضا ليس لها نوافذ حتى لا تدخل الشمس، تكون مظلمة وباردة، من أحسن ما يكون لنوم نوم الظهر. فاذكروا آلاء الله، آلاء يعني النعم، على النعم، فاذكروا نعم الله. ولا ما المراد بالنعم؟ هل المراد بها النعم يعني نعم الدنيا من البيوت القصور والجبال التي نحتوا، أم يدخل فيها نعمة الدين وإرسال الرسل وظهور الآيات التي تدل على أن صالح النبي من عند الله؟ نقول الجواب أنها تشمل الجميع. واذكروا آلاء الله، لأن الله تبارك وتعالى تم عليهم النعمة لكنهم لم يشكروا، أتم عليهم النعمة، نعمة الدنيا ونعمة الدين، حيث أرسل نبيا كريما أوسطهم نسبا وأرجحهم عقلا وأفضلهم خلقا، وهو منهم من القبيلة ومن أعلاهم نسبا. فهذه نعمة الدين تمت بها النعم، لكنهم كفروا والعياذ بالله فأهلكهم الله. ولا تعثوا، ما معنى تعثوا؟ عثى يعثوا، ولا تعثوا، تعثوا يعني تفسدوا، عثى يعني أفسد. ثم قال في الأرض مفسدين، هذه تأكيد حال مؤكدة، لأن العثى هو بمعنى الإفساد، لكن هذا باب التأكيد. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، هذه يسمونها حال مؤكدة، لأن الفساد بمعنى عثى، يعثو أي أفسد. ولا شك أن الكفر بالله هو أعظم الفساد في الأرض، فهم كفروا بالله وعقروا الناقة، وهذا أعظم الفساد في الأرض. وأعظم الإصلاح هو إصلاح الدين، دعوة إلى الله والتوحيد، هذا أعظم الإصلاح، والشرك أعظم الفساد والعياذ بالله. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، الملأ هم الأشراف الذين استكبروا أي تكبر عن الحق وردوه، من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، هذا بدل بعض من كل، الذين استضعفوا لمن آمن منهم أي للمؤمنين من المستضعفين. فالمستضعفون فيهم المؤمن وفيهم غير المؤمن، لكنهم قالوا للمستضعفين من المؤمنين. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، يعني هذا باب التشكيك، أراد الملأ أن يشككوا الضعفاء المؤمنين بنبوة صالح عليه السلام، فوجدوا منهم الصلابة والثبات والقوة في الحق، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. يعني ما قالوا نعم نعلم أنه نبي، لأن الإنسان قد يعلم أن النبي نبي لكنه لا يؤمن به، ولا لا؟ كما كان أبو جهل يقر بين أتباعه وخواصه أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، لكن هل آمن؟ الجواب لا. فالعلم بأن فلان نبي لا يكفي في الإيمان، فهم أجابوا بجواب أكبر وأعظم من السؤال، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ ما قالوا نعم، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. وهذا يدل على قوة الإيمان وعلى الثبات والجهر والصادع بالحق. ولا شك أن الإنسان لا يصدع بالحق إلا مع قوة الإيمان والفرح والسرور الذي يجد في قلبه بسبب الإيمان، كما حصل لأبي ذر رضي الله عنه. تعرفون قصة أبي ذر؟ رواه مسلم في الصحيح أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم، كان من الموحدين قبل البعثة، فأتى فأسلم مباشرة أنه كان موحدا رضي الله عنه قبل البعثة. فلما أسلم خرج وقال يا رسول الله والله لأصدعن بها بين أظهرهم، فخرج إلى المسجد وقال يا معشر قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فثاروا عليه فضربوه حتى جعلوه كالنصب الأحمر، يعني كأنه الحجر الذي امتلأ دما. فقام العباس وأكب عليه وقال ويحكم، أما تعلمون أنهم الغفار وأن طريق تجارتكم عليهم، فأنقذه منهم. ثم قام، فلما كان من الغد رجع وقال يا معشر قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فضربوه حتى كادوا يقتلوه، وأنقذه العباس مرة أخرى رضي الله عنه. ما الحامل لأبي ذر أن يصدع؟ يعني لو أنه الآن سيسلم أحد لقلنا أنه يعني باع نفسه من أجل أن يسلم مع واحد، لكن ما الحامل له على الصدع مع علمه بما سيحصل له؟ الحامل إيش؟ الفرح بالدين. إنسان إذا فرح بشيء، إذا بشر بشيء سار وفرح بفرح عظيما، فإنه يمشي ويخبر، ولا لا؟ أي واحد يخبره حصل لكذا، نجحت في الاختبار، فعل كذا، صار كذا، من شدة فرحه بهذا الأمر. فأبو ذر رضي الله عنه كان يتلمس الدين وكان حنيفا قبل البعثة، ففرح فرحا عظيما برسول الله عليه الصلاة والسلام، فأسلم فلم يستطع أن يكتم إسلامه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بكتم إسلامه وأن يعود إلى أهله، قال فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني، لكنه أبى، قال والذي بعثك بالحق لأصدعن بها بين أظهرهم، فصدع بها مرتين رضي الله عنه حتى كاد أن يقتل، ولكنه لم ينثني عن الصدع في المرة الثانية. فهؤلاء صدعوا بإيمانهم وصرحوا به، إنا بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، يدل على شدة عناد الكفرة وشدة تمسكهم بشركهم وكفرهم والعياذ بالله، ردوا عليهم عكس ما قالوا، إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة، من الذي عقر الناقة؟ هل هو ثمود كلهم وإلا واحد منهم؟ الذي عقرها واحد، وهو قدار بن سالف، وهو أشقى القوم والعياذ بالله، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله أي احذروها، وسقياها أي احذروا ناقة الله وشربها السقي، فكذبوه فعقروها. لماذا نسب العقر إلى الجميع والعاقر واحد؟ الجواب لأنهم تمالأوا عليه ورضوا به، ولذلك أخذ العلماء رحمه الله من هذه الآية ونحوها أن الجماعة إذا تمالأوا واتفقوا على قتل واحد فإنهم يقتلون جميعا، يقتلون جميعا حتى الذي لم يباشر، يعني الرد يسمون الرد الذي يحرسهم وينظر لهم الطريق يحذرهم من مجيء أحد. فهؤلاء جماعة عشرة، منهم من ينظر الطريق يحرس البقية، وأقدم واحد أو اثنان أو ثلاثة وضربوا شخصا حتى مات، يقتل العشرة كلهم. وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه، كما في صحيح البخاري أنه قتل غلام غيلة بصنعاء، فاشترك فيه سبعة، فقال عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم به، لأنه قتل سبعة فأنكروا عليه، قال كيف تقل سبعة والمقتول واحد؟ فقال رضي الله عنه لو تمالأ، يعني تعاونوا واتفقوا، لو تمالأ عليه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم به، إنه لا فرق بين الواحد والعشر والمئة والألف، إذا تمالأوا واجتمعوا صاروا متفقين فإنهم كالفاعل الواحد. وأيضا لو لم يقتل هؤلاء المتمالئون يعني لسهل القتل، يجتمع اثنان ثلاثة أربعة ويقتلون واحد ولا يقتلون به، لأنه قال النفس بالنفس، فلا يقتل جماعة بواحد، لأن هذا نفس وهؤلاء أنفس، فيكون يفتح باب شر، كل من أراد قتل شخص جاء معه بواحد أو أكثر واشتركوا في قتله ويضيع دمه، لكن الإسلام سد هذا الباب وأن المشتركين المتمالئين يقتلون جميعا. لكن لو لم يكن هناك تمالؤ، يعني جاء أناس يعني عشوائيا وكلهم يكرهون هذا الشخص، فالأول ضربه بعصا، الثاني ضربه بحديدة، الثالث طعنه بسكين ومات، من يقتل من هؤلاء الثلاثة؟ يقتل الذي قتله بالسكين، يعني ينظر في فعل كل واحد، فالذي يصلح فعله للقتل هو الذي يقتل فقط. يمكن العصا يكون أشد من السكين، السكين جرحه في كتفه جرحا بسيطا، وذاك ضربه بالعصا مع رأسه عصا غليظ ومات من ضربة العصا، يقتل صاحب العصا، صاحب السكين طعنه مع صدره يقتل صاحب السكين. المهم أنه إذا اجتمع جماعة ليس بينهم تواطؤ واشتركوا في القتل فإنه يقتل الذي يصلح فعله للقتل، ينظر في فعل كل واحد، الذي يصلح فعله القتل هو الذي يقتل. والبقية لا يقتلون، لأنهم لم يحصل بينهم تمالؤ واتفاق على القتل. إذن ثمود تمالؤوا، يعني اتفقوا كلهم على عقر الناقة، فتولى كبرها قدار بن سالم. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال: إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في قومه مثل ابن زمعة، رجل من قريش مثل ابن زمعة، يعني انبعث له هذا الرجل لأنه كان عزيز عارم منيع، يعني من كبار الأشراف ولا يستطيع أحد أن يمسه بسوء، فعقر الناقة وباء بإثمه والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: أشق الناس الذي عقر الناقة والذي يضربك، يقول لعلي رضي الله عنه على هذه، وأشار إلى قرنه حتى يسيل الدم على هذه، وهو عبد الرحمن بن ملجم عليه الله ما يستحق. هذا عقر الناقة، وهذا قتل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهؤلاء أشق الناس، هؤلاء هذان الاثنان أشق الناس، الذي عقر الناقة والذي يضربك. والشقاء درجات، نسأل الله العافية. فعقر الناقة، العقر أصله في اللغة هو ما هو معنى العقر في اللغة؟ أصل العقر هو ضرب العرقوب بالسيف، هذا وصف العقر، عقرها ضرب العرقوب بالسيف، وإذا ضرب العرقوب سقط المضروب سواء كان بعيرا أو فرسا، هذا هو أصل المعنى. وهنا يعني أطلق على القتل، فعقرها فعقروها أي قتلوها، لأنه بدأ بضرب العرقوب فلما سقطت نحرها، فهذا يعني يطلق العقر ويراد به القتل لأنه مبتدأ القتل. إذا أراد قتل الناقة ضرب العرقوب ثم تسقط على الخلف ثم ينحرها. فعقروا الناقة وعتوا، أي تعدوا عن أمر ربهم، أي خرجوا عن أمر الله، وقالوا: يا صالح، انظر إلى الاستهزاء والعياذ بالله والإصرار على الكفر، يعني عقروا هذه الناقة التي خرجت من صخرة وهم يعلمون أنه لا يستطيع أحد أن يخرج ناقة من صخرة إلا الله تبارك وتعالى، آية واضحة. ولذلك كما سبق أعظم آية هي هذه الناقة، ومع ذلك يستهزئون ويقولون: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، يعني غاية ما يكون من الكفر والإصرار على الشر والاستهزاء والتحدي. ولا شك أن العباد إذا وصلوا إلى هذه الحال لم يبقى إلا عذاب الله، ولا بد من مجيء العذاب. فأخذتهم، يعني جاء العذاب مباشرة. كم بين العقر وبين الإهلاك؟ كم يوم؟ 3 أيام، كما جاء في سورة هود قال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فبقوا اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، صبيحة الرابع تحنطوا واستعدوا للموت، فجاءتهم الصيحة والرجفة والصاعقة، 3 أنواع من العذاب والعياذ بالله، من أعلى ومن أسفل، الصيحة والصاعقة من أعلى والرجفة من أسفل. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الرجفة الزلزلة، يعني لو قال قائل في هذه الآية: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم، أفرد الدار. وفي سورة هود: فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ما هي الحكمة من إفراد الدار مع الرجفة وجمعها مع الصيحة؟ يعني تلمس واجتهاد من بعض العلماء، لأن لا شك أن كتاب الله تبارك وتعالى كله حكم وأسرار وليس عشوائيا، يعني قد يقال الدار والديار بمعنى واحد، لأن دار مفرد مضاف فهو يعم، والديار جمع فالمعنى واحد، لكن فيه أيضا معنى لطيف في اختيار هذه الكلمة دون تلك في هذا الموضع دون ذلك الموضع. فمن العلماء قال ها يعني ما الحكمة من مجيء الديار مع الصيحة والدار مع الرجفة؟ يعني ذكر بعض العلماء قالوا لأن الصيحة إيش الصوت يتسع، يعني صوت الصيحة ينتشر يذهب بعيدا، فلذلك ناسب الجمع الديار، أن الديار يعني أبلغ في الكثرة أوضح في الكثرة، والرجفة ليس لها صوت شديد كالصيحة، في صوت تهدم المباني لكن ليست كالصيحة، فناسب أن يكون تكون الديار مفردة. يعني هذه نقول استنتاج واجتهاد، قد يكون صحيحا وقد لا يكون، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتدبر كتابه، هذا من باب تدبر القرآن، إن أصاب المجتهد فله أجران وإن أخطأ فله أجر وخطأ مغفور له، لأنه لم يخالف نصا، هذه اجتهادات لا تؤخذ بالتسليم القاطع، ولكنها أيضا مطلوبة ومأمور بها وهي مقاربة، يعني من تأمل هذه الاجتهادات وجد أنها مقاربة. إذن ثمود أهلكوا بثلاث أنواع من العذاب، بالرجفة كما في هذه الآية، وبالصيحة كما في سورة هود فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، والصاعقة في سورة الذاريات. هل الصيحة والصاعقة بمعنى واحد وإلا تختلف؟ يعني في خلاف بين المفسرين، منهم ما يقول الصيحة والصاعقة بمعنى واحد، أن صوت شديد جاءه من السماء، الصاعقة معروف صوت شديد، الصيحة أيضا صوت شديد، ومن العلماء من يقول إنهما عذابان مختلفان، الصيحة صاح بهم جبريل عليه السلام، والصاعقة هي الصواعق المعروفة الصوت الشديد الذي يسمع للرعد. أيهما أرجح؟ يعني من تأمل الآيات، هل هي بمعنى واحد صيحة صاعقة أم أنها مختلفة؟ نقول محتمل من جهة اللفظ، محتمل أن الصيحة الصوت الشديد، الصاعقة الصوت الشديد، أي محتمل أن هذه بمعنى هذه، ويحتمل أيضا أن الصيحة غير الصاعقة، لأن الله تعالى ذكر هذه بلفظ وهذه بلفظ، الصيحة يكون صيحة جبريل عليه السلام صاح بهم، والصاعقة هي الصواعق المعروفة لكنها كانت شديدة. وإذا دار الأمر بين أن يجعل عذابين أو عذاب واحد، ما هو الأولى؟ أن يجعل عذابين. وعندنا مثال آخر، قوم لوط كم عذاب أصابهم؟ كم عذاب؟ ثلاثة، الأول قلب الديار، والثاني الحجارة، والثالث الصيحة، فأخذتهم الصيحة مشرقين، سورة الحجر، ثلاثة أنواع من العذاب. إذن هذا له نظير، أن الله سبحانه وتعالى يعذب هؤلاء شدة غضبه عليهم، يرسل عليهم ثلاثة أنواع من العذاب، كل واحد كاف وحده، لكن لا شك إذا جاءت مجتمعة يكون العذاب أشد، لأن الرجفة من أسفل، صيحة من أعلى، وصاعقة، فيكون الأمر أشد، فأصبحوا في دارهم جاثمين أي باركين على الركب. هذه الصيحة قطعت القلوب والعياذ بالله، معلوم أن الصوت الشديد مميت، يعني إذا اشتد الصوت على الشخص فجأة فإنه قد يجن وقد يموت، فيه ناس يجن من شدة الصوت. أنا أعرف قصة البنت صغيرة وضعتها أمها في مكان، فجاءت بقرة وصاحت عند رأس البنت، هذه بنت طفلة صغيرة، فجنت هذه البنت وعاشت طوال عمرها مجنونة في صيحة بقرة، ثغاء بقرة عند رأس هذه البنت. الصوت الشديد هذا يميت، يعني إذا اشتد شدة عظيمة فإنه يقطع القلب ويميت صاحبه، ولا شك أن له أثر عظيم وعذاب شديد. وإذا تجد بعض الناس إذا سمع الصواعق يبدأ ينتفض من الخوف ويعرف أنها بعيدة عنه، لكن من شدة الصوت يبدأ يرتجف من الخوف، فكيف بهذا العذاب الشديد؟ نسأل الله العافية، الذي قطع قلوبهم في أجوافهم وخروا جاثمين على الركب. يعني استحضر المشهد أنه جالس على ركبتيه جاثم ورأسه إلى الأرض، والعياذ بالله، من شدة هذا العذاب، رجفة من أسفل وصيحة صاعقة من أعلى، نسأل الله العفو والعافية. هذا عذاب الدنيا، وعذاب الآخرة شد، يعني كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون لما عصوا الله تبارك وتعالى. فتولى عنهم أي صالح عليه السلام وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. هل قال هذا مخاطبة ولا قاله مع نفسه؟ يعني يقول ما يتكلم مع نفسه وهو خارج وذاهب عنهم، وإلا يخاطبهم. هذه فيها قولان المفسرين، والراجح أنه خاطبهم، ولا مانع من ذلك، كما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمهل يوم بدر ثلاثا، ثم أمر بالراحلة فرحلت، ثم ركب حتى أتى القليب، ثم قال: يا معشر قريش، يا أبا جهل بن شام، يا عتبة بن ربيعة، شيب بن ربيعة، وعددهم واحدا واحدا: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف تكلم وقد جيفوا، فأنى يسمع وكيف يجيب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنكم لستم أسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. يعني خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام وبخهم وهم يسمعون. فلا مانع أيضا أن يكون هذا حصل لصالح عليه السلام، أنه وبخهم وأسمعهم الله كلامه على سبيل التوبيخ والتقريع، وهذا هو الظاهر والأصل. فتولى عنهم وقال، أي قال لهم: يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي، أي بلغهم بلاغا مبينا، ونصحت لكم، يعني كرر البيان والتحذير والبلاغ المرة بعد المرة لشدة حرصه ونصحه عليه السلام، ولكن لا تحبون الناصحين. نعم، لا يحبون الناصحين لأنهم يعلمون أنها آية من عند الله، لا شك في ذلك، أن صالح عليه السلام لا يستطيع أن يخلق ناقة من حجر، هذه ناقة آية دامغة لا تبقي مجال للشك، لكنه العناد والكفر والاستكبار والعياذ بالله، فوبخهم بهذا وانتهى أمرهم وصاروا عبرة للمعتبرين. والله سبحانه وتعالى يكرر هذه القصص كثيرا في كتابه من أجل أن تكون حاضرة في الأذهان والقلوب، لئلا يعمل الإنسان عمله. لكن مع تكرار هذه القصص، كيف الواقع اليوم؟ تجد أن أكثر الناس معرضين عن هذه القصص والعياذ بالله، منهمكين في دنياهم، في شهواتهم، في ملذاتهم، في معاصيهم، وقل من يدكر ويرعوي ويخاف عذاب الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما ثنيت على نفسك. الله أعلم.